إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع واجبات الصلاة من كتاب الصلاة في من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا.
هذا هو الفرق بين الواجب والركن. فالركن هو الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، فإن سقط عمدا بطلت الصلاة، وإن سقط سهوا أتي به وأتي بما بعده. يعني مثال ذلك: لو أن إنسان نسي سجدة، إن تركها عمدا بطلت الصلاة، لكن إن نسيها فإنه يأتي بها ويأتي بما بعدها ويلغي ما قبلها. ومن الفروق أيضا أن الشك في ترك الركن كتركه عمدا، الشك في ترك الركن كتركه عمدا. يعني لو شك في قراءة الفاتحة فإنه يأتي بها من جديد، يعني كتركه سهوا، عفوا، الشك في ترك الركن كتركه سهوا. يعني لو أنه شك في قراءة الفاتحة يقرأها من جديد، لو شك في سجدة يأتي بها من جديد. أما الواجب فإنه إن تركه عمدا بطلت الصلاة، إن تركه سهوا جبر بسجدتين ولا يلزم الإتيان به، على تفصيل في سجود السهو سيأتي إن شاء الله. إن شك فيه فإنه لا يلتفت إلى الشك، إن شك فيه لا يلتفت إلى الشك. هذا هو الفرق بين الركن والواجب. نعم، تفضل.
قال: التكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم به، وأمره للوجوب، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع.
نعم،
نص عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف، قاله في المغني.
الواجب الأول جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، حيث تقدم لنا أنها ماذا؟ أنها ركن من أركان الصلاة. فتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام من التشهد وتكبيرة القيام من الركعة، هذا كله من الواجبات. وقد سمعنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، ولذلك استنبط منه أهل العلم أنه يشمل جميع التكبيرات التي سواء بما فيها تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة القيام من السجود، تكبيرة القيام من التشهد الأول. فجميع التكبيرات واجب من واجبات الصلاة، يطبق عليها أحكام الواجب. هنا مسألة تستثنى من الوجوب، وهو إذا جاء رجل متأخرا وكبر بعد أن ركع الإمام، قال أهل العلم تجزئه تكبيرته تكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لأنها سنة كما نقل ذلك عن زيد بن ثابت وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. قال لا للمأموم لحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. الحديث عند مسلم وأحمد.
هذه المسألة فيها شيء من التفصيل عدا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فبالنسبة للإمام والمنفرد لا شك أنهما يقولان سمع الله لمن حمده والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وبالنسبة للإمام والمنفرد أيضا لا بد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول سمع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فالمصنف رحمه الله ذكر أنه يكتفي بالقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أنه يقول ربنا ولك الحمد ويقول الدعاء الذي يأتي بعده وليس ذلك خاصا بالإمام والمنفرد. يعني بعض المذاهب الفقهية تخص الدعاء أو الذكر الذي يقال بعد قول الجميع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقال رأيت 70 ملكا كلهم يريد ماذا أن يكتبها وقد سمعها من المأمومين. إذن ليست خاصة بالإمام كما تقوله بعض المذاهب. وكذلك ما ثبت كما سيأتينا في السنن سنن الصلاة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وفي رواية ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الصحيح أنه يقولها كل من الإمام والمأموم والمنفرد وسيأتي ذكرها في سنن الصلاة. فضل.
قال وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله.
الكل الإمام والإمام والمأموم والمنفرد الكل يقول ربنا ولك الحمد وهذا نقل عليه بعض السلف الإجماع. نعم نعم.
صلى الله عليكم الصيغ ربنا ولك الحمد
ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كلاهما ثابت.
نعم. نعم. ربنا لك الحمد ربنا
أو
ولك
ربنا
الحمد.
لك الحمد أيضا.
نعم. اللهم ربنا لك
اللهم
الحمد.
ثلاث صيغ
أربع
اللهم أربع. ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد كلها صيغ ثابتة. نعم.
تقدم أحسن الله إليكم
في حق الجميع.
نعم. تقدم قولكم إنها أربع صيغ.
نعم
نعم. ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد
نعم.
اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد.
نعم.
صلى الله عليك. قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.
قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة على الأقل، والأكمل ثلاثا وإن زاد فحسن، وهذا محل إجماع لم ينقل فيه خلاف عن التسبيح مرة واحدة على الأقل، بل نقل جمع من السلف الإجماع على ذلك. وأما الحديث الذي أورده حديث حذيفة صحيح، أما الحديث الذي ذكره المصنف عندما نزلت سبح اسم ربك الأعلى وسبح اسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم، فالحديث فيه كلام ويغني عنه ما قبله، يغني عنه ما قبله لأنه صحيح، الذي قبله صحيح مع الإجماع على ذلك، ويغني عن هذا الحديث الذي تكلم فيه كثير من أهل العلم وضعفه. نعم.
قال ورب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. الحديث رواه النسائي وابن ماجه.
كذلك من الواجبات أن تقول رب اغفر لي بين السجدتين، يعني في الجلسة التي بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن زدت كما سيأتي في السنن رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني، هذه واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه، أعني قول رب اغفر لي تقولها بين السجدتين مما أجمع عليه أهل العلم. نعم.
قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته.
التشهد الأول هو الذي بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية، وهو واجب من واجبات الصلاة، ويسقط في حالة واحدة إذا سهى الإمام فقام ولم يقرأ التشهد فتجب عليك متابعته ويسقط عنك التشهد، وله ثلاث حالات كما سيأتينا في سجود السهو: إما أن يتذكر عند النهوض فيعود، أو يتذكر عند قبل أن يستتم قائما فيعود أيضا، وإما أن يشرع في القيام والقراءة وفي هذه الحالة لا يعود كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والجلوس له، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث رواه أحمد والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود. قال ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. نعم. والحديث رواه الجماعة بمعناه.
هذا الواجب الذي هو الجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإن سهى عنه وعن التشهد سقط الواجبان، وإن يعني ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاة الظهر عن التشهد الأول سجد سجدتين قبل السلام كأنهما تعويض عن الجلوس، سجد سجدتين قبل السلام، وأحوال سجود السهو سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. إنه أجل السنن. طيب، ولعلنا نشرع في الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين، والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: علمنا أنه يجب المكوث في المدينة 8 أيام لصلاة 40،
نعم،
فهل في مكة أيضا 8 أيام؟
وفقنا الله وإياك. المكث 8 أيام في المدينة ليس بواجب ولا مسنون، ولعل الأخ وفقه الله السائل عندما يقول علمنا يشير إلى حديث ضعيف في هذا الباب، وهو حديث من صلى في مسجده 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه. فسواء مكث 8 أيام أو أقل أو أكثر، والحديث الصحيح هو من صلاة في مسجده خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا الحديث صحيح. أما حديث من صلى في مسجده 40 صلاة كتبت له براءتان فهذا حديث ضعيف. أما الحديث الصحيح الذي فيه بعض ما يتعلق بهذا المعنى فهو حديث من صلى في مسجد ولم يقل ماذا؟ ها؟ مسجدي، ثم قال 40 يوما ولم يقل ماذا؟ 40 صلاة، ثم قال لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا هو الحديث الصحيح، يشمل أي مسجد تطبق فيه هذا من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فحاول أن تطبق هذا ولو مرة واحدة في العمر يا عبد الله، بأن تحافظ على تكبيرة الإحرام لا تفوتك. أما صلاة في مسجدي يعني مسجد 40 صلاة فهذا غير صحيح، ولا تشغل نفسك به أبدا، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام. نعم.
يقول: ما هو الواجب على الحاج فعله في طيبة الطيبة؟
زيارة طيبة الطيبة للصلاة في المسجد النبوي هذا هو الغرض من الصلاة، هذا هو الغرض من الزيارة. لا بد أن تأتي بقصد نية الصلاة في المسجد النبوي فقط، يعني لا نأتي للمزارات الأخرى، وإن كانت هناك أشياء تجوز زيارتها سنبينها، لكن لا تأتي من بلادك من أجلها، وإنما تأتي من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علينا أن نعلم أنه لا علاقة لزيارة المدينة أو المسجد النبوي بالحج، يعني لا علاقة لها بالحج، ليست من مناسك الحج. فلو أن مسلما حج ولم يأتي إلى المدينة فحجه صحيح، ولا وأداه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح لا ينقص، ولا علاقة بزيارة بالحج. أما الحديث الذي يردده بعض العوام من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث الموضوعة المختلقة. كذلك الحديث الذي يرددونه من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي هذا كلام غير صحيح أبدا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت المدينة للصلاة في المسجد النبوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذا هو الذي نشد الرحال من أجله. ولذلك لما سمع علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم والملقب بزين العابدين، لما سمع رجلا يقول جئت من المسجد الأقصى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا؟ إلا سواء، سواء صلى سلمت عليه من المشرق أو من المغرب أو من قريب، الأمر سيان. ويشير علي رضي الله عنه زين العابدين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني من أي مكان كان. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. فهذه الأحاديث مطلقة ولم تقيد ذلك بالقرب من القبر أو بالإتيان إلى القبر. فنحن نأتي من بلدنا من أجل الصلاة في المسجد النبوي. طيب إذا جئنا إلى بقصد الصلاة في المسجد النبوي فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها بدون شد رحال؟ يعني لأننا جئنا المدينة فأصبحنا كأننا من سكان المدينة، ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ أولا نركز على الصلاة في المسجد النبوي لأن هذا هو الغرض الذي جئنا من أجله، وهي خير من ألف صلاة فيما سواه. ثانيا نصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر ماذا؟ كأجر عمرة. وبناء على ذلك فإنه لا يوجد مسجد، أي مسجد في المدينة له فضل إلا مسجدان فقط، لا يوجد أي مسجد في المدينة النبوية له فضل على غيره إلا اثنين مسجدين، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط 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 فقط. انتبه لا تضيع نفسك بتتبع بعض المساجد. المسجدان المفضلان في المدينة هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، وقد زاره النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا. أما ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد شهداء أحد أو مسجد كذا أو مسجد كذا أو مسجد كذا، هذه مساجد عادية لا فرق بينها وبين أي مسجد في شتى بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها أبدا، ولا فضل فيها، ولا تتعب نفسك بالذهاب إليها، بل إن ذهبت إليها بنية تخصيصها بصلاة فهذه بدعة من البدع. إن ذهبت إلى ما يسمى بالقبلتين أو إلى المساجد السبعة بنية الصلاة فيها وتخصيصها بالصلاة فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، بدعة من البدع التي أحدثها الناس. واسم مسجد القبلتين اسمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ماذا؟ مسجد بني سلمة أو مسجد بني سلمة وليس مسجد القبلتين. هذه تسمية حديثة يمكن قبل بضعة قرون لا أكثر ولا أقل، فلا نشغل أنفسنا بتتبع هذه الأماكن. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه السلام المشروع، ثم تنصرف، لا تتمدن يدك نحو القبر ولا تتمسح بالخضبان ولا بالحيطان، تقول السلام عليك يا رسول الله بدون مزاحمة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. فهنا تسلم ثم تنصرف، لا تتمسح بالحيطان والجدران والإسطوانات وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور كلها ما أنزل الله بها من سلطان. لا بأس أن تسلم على شهداء أحد، ولا يلزم الذهاب إلى المسجد، تسلم ثم تنصرف. وكذلك على المسلمين في البقيع، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف، لا تتمسح بالقبور ولا تأخذ من التراب. إذن لما كنت تسرى زيارتها إذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي هي الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، ولا تتردد على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. أما الذهاب إلى غار أحد، أو الذهاب إلى نخلة الفارسي، أو الذهاب إلى بئر الأريس، أو بئر الخاتم، أو بئر بضاعة الآن داخل المسجد ليست موجودة، أو الذهاب إلى غار كذا وإلى مبرك الناقة، فهذا دجل وسفه وابتداع في دين الله ما ليس منه. والذي يدعوكم إليها قولوا له أين الدليل، أين الدليل؟ سيقول لك بعض الناس طيب هذا موجود في الكتب، هل كل ما موجود في الكتب صحيح؟ ها يا عبد الله، لا، انتبه، الكتب يوجد فيها الكفر أحيانا، يوجد فيها الشرك بالله، يوجد فيها التعلق بغير الله في بعض كتب الزيارات التي تطبع هنا وهناك، بل قد يوجد فيها الشرك الصراح، ناهيك عن كثرة البدع التي توجد فيها. فالذهاب إلى هذه الأماكن ضياع وقت. قد يقول قائل هل هناك مانع من الذهاب إلى معالم المدينة بقصد يعني الاطلاع عليها؟ أقول لا، ليس هناك مانع، أنا لا أمنع من زيارة معالم المدينة، ولكن الممنوع هو أن تذهب إلى تلك المعالم بنية ماذا؟ بنية العبادة. أن تذهب إلى تلك المعالم بنية العبادة، فهذه سفاهة وبدعة وخرافة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في مكة، نقتصر في الصلاة على الصلاة في المسجد النبوي، أما الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور فهذه بدع وسفهات وضلالات. وكذلك الأخذ من التراب أو من الحجارة، لأنه في كل درس يأتي سؤال عن هذا فلا نكرره، الأخذ من التراب أو الأخذ من الحجارة سواء من المدينة أو من مكة أو من أي مكان، لا شك أن هذا تعلق بغير الله. فإن ظن أو اعتقد أن هذا التراب الذي أخذه من المدينة أو من مكة أو من غار حراء أو من غار ثور أو من جبل أحد أو من أي مكان، إن ظن أنه يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله، واحذر من الخرافات والخزعبلات التي يفعلها كثير من الخرافيين والمبتدعة، وربما دعاكم إليها بعض أكلة أموال الناس بالباطل من المزورين والدجالين والأفاكين، فانتبه لنفسك يا عبد الله. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر الحديث الذي فيه من صلى فرضا خلف قبري قبلت صلاته وشفعت له ولأهله وذريته. يقول الشيخ أحد المشايخ المشهور في العالم الإسلامي يقول يذكر بأن الوهابية وضعوا عليه سورة يقول وقاموا في وجه هذا الحديث. فالسائل يقول يرجو منكم النصيحة لولاة الأمر جزاكم الله خيرا.
ولاة الأمر ما فعلوا إلا خيرا، وهذا لم يفعله الوهابية كما قال السائل. هذه الأسوار فعلت من قديم الزمان، من قرون على القبر، ولله الحمد والمنة. أقول وفقك الله، هذا الشيخ الذي يذكر لك هذا الحديث أين هو الحديث؟ البخاري، في مسلم، في الترمذي، في أبي داود، أين هو؟ في موطأ مالك. هذا حديث موضوع مكذوب مختلق لا أصل له يا عبد الله، بل من تقصد الصلاة إلى القبر بطلت صلاته. من حاول أن تكون صلاته في جهة القبر ظنا منه أن هذا أفضل أو أن هذا يكون أدعى لقبول الصلاة، فصلاته حينئذ باطلة وغير صحيحة، لأنه تعلق فيها بغير الله، ولأنه ابتدع عندما جعل القبر بينه وبين القبلة. ولم يأتي حديث يقول ما بين، لم يأتي حديث يقول من صلى خلف قبري إلى قبري أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقبر عندما كان يتكلم حتى يقول من صلى إلى قبري. ولعل هذا تحريف لحديث الروضة، وحديث الروضة لفظه ما بين بيتي، ولم يقل ما بين قبري. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يثبت لها صلاة ولا التخصيص بذكر ولا عبادة، بل نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة وهذا يكفينا. أما أن نخصصها بعبادة، وأما أن يعني بل إن الصف الأول أفضل منها لأنها متأخرة. الصف الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فانتبه يا عبد الله، انتبه، هذا الحديث غير صحيح، ومن أسميتهم بالوهابية لم يفعلوا شيئا جديدا. والذي أحاط قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة بهذه الحيطان والجدران من قديم الزمان حكام المسلمين فعلوا هذا قبل أن يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أبدا. نعم، هنا الآن يعني ضبطت أكثر، ويعني غير التالف منها، ويعني قضية أنك تصل القبر. الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا رجل ينظر من فتحة في من حجرة عائشة، أمر الصحابة والتابعون عند ذاك بإغلاق ماذا؟
تلك الكوة،
بإغلاق تلك الفتحة حتى لا يصل أحد من القبر ولا يتمكن من الوصول إليه، وقد أحيطت بثلاث جدران محرفة حتى لا يتمكن أحد من استقباله بدقة ولا يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالذين يدعون القبر ويستغيثون به لا شك أنهم اتخذوه وثنا، ولذلك قيض الله لقبره صلى الله عليه وسلم هذه البنيان الذي أحيط به ومنع الناس من الوصول إليه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى حتى لا يعبث به العابثون. فانتبه يا عبد الله، هذا الشيخ الذي يقول لك هذا الكلام أرى أنه خرافي ودجال وليس عنده فهم لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا لعلم أن هذا الحديث موضوع ومختلق. والأحاديث محفوظة ولله الحمد والمنة، حفظت السنة كما حفظ القرآن، قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانتبه يا عبد الله واجتهد في أن تصلي في المسجد ولا تتوجه نحو القبر، فإن توجهت نحو القبر ودعوت صاحبه، إن توجهت نحو القبر ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهذا هو الشرك بعينه. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه المعتقدات الفاسدة، صل في المسجد في أي مكان وابتعد عن هذه الخرافات. نعم.
يقول هل للحاج أن يصلي العيد بمكة مع الجماعة إذا جاء لطواف الإفاضة؟
نعم، إذا حضر ذلك يصلي العيد، يصلي العيد معهم، ولكنها لا تلزمه وليست من مناسك الحج. البعض من الحجاج يظن أنه لا بد أن يذهب إلى صلاة العيد في المسجد الحرام، لا، أعمال يوم النحر ما عدا الطواف كلها خارج ماذا؟ خارج المسجد الحرام. فأنت تذهب، الأولى أن تذهب أولا من مزدلفة، أولى لا تنصرف إلا قبيل طلوع الشمس بقليل إلا أصحاب الأعذار، وثانيا أول عمل تبدأ به رمي الجمرة كما هي السنة، ثم تنحر هديك إن كنت إن لم تنب البنك الإسلامي، فإن وكلت البنك على طول تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. ثم إن استطعت في ذلك اليوم تذهب وتطوف وتسعى، ولا يلزمك ذلك لو أخرت الطواف إلى اليوم الثاني أو الثالث لا حرج عليك. أما أن بعض الناس يظن أن من مناسك الحج أن يحضر صلاة العيد، بالعكس يشقون على أنفسهم في الزحام وما إلى ذلك. أنت اذهب وكمل مناسك الحج التي هي رمي الجمرات ثم الحلقة والتقصير كذلك نحر الهدي، ثم تلبس ثيابك. إن أردت أن تطوف في هذا اليوم فاذهب وطف، وإن أخرت فهو أحسن من وقت حتى لا تتعرض للزحام الذي قد يؤذيك. نعم.
تقول وفقها الله، تذكر بأن زوجها مات ولم يحج،
إن ذلك
تقول السبب أن موسم قبر الولي فلان هو يوافق أيام الحج، تقول كل سنة يذهب إلى القبر الشريف ذلك في ذلك البلد الإسلام الكبير،
من غضب
تقول
الله.
حتى تقول حتى مات. السؤال، هل لها أن تحج عنه؟ مات ولم يحج.
نعم نعم عرفت. إن كان يذهب إلى القبر المشار إليه فيدعوه ويذبح له وينذر له فلا تحج عنه لأنه مشرك، وإن كان لا يستغيث ولا ينذر لكن يقع في هذه البدعة لا بأس أن تحج عنه. وأيهما يقدم، الحج ولا الذهاب إلى القبور؟ الأولى ركن الإسلام أم الذهاب إلى القبور وعبادتها والنذر لها والذبح لها من دون الله والعياذ بالله؟ أعيد لك الجواب يا أخت المؤمنة، إن كان زوجك هذا عندما يذهب إلى القبر في موسم الحج لكون الموسم يوافق عيد ميلاد فلان صاحب القبر، نعم، فإن كان يذهب يذبح له وينذر له ويستغيث به ويدعوه من دون الله فلا تحج عنه تحج عنه لأنه لا حج له لأنه بهذا مشرك. فالذي يذهب إلى أصحاب القبور ويستغيث بهم ويستجير بهم وينذر لهم ويذبح لهم هذا لا شك أنه مثل من ينذر للات والعزة ومنات وهبل بالضبط ليس بمسلم ليس بمسلم. وعمله إن كان مات على هذا نحن لا نتكلم عن خاتمته علمه عند ربه لكن إن مات على هذا فقد مات على ماذا؟ على الشرك. أما إن كان قد تاب من ذلك قبل موته فنسأل الله أن يكون قد ختم له بخير. أما أنت لا تحج عنه ما دام كان إن كان يذهب ويستغيث بأصحاب القبور وينذر لها ويعني ويتقرب إليها بأي لون من ألوان القرب فلا تذهبي إليه لا تحج عنه أبدا. السؤال الأخير يكون مختصر.
نعم صلى الله عليه وسلم تكمل سؤالها وفقها الله. وما حكم الذهاب إلى الودعة؟
الودعة؟
أي يعني مواسم قبور الصالحين.
ودعة إيش؟
الوعدة.
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 أولا أريد أن أفهم ما هي الوعدة. أيوة عند القبر. أحسنت. أي طيب سؤال الأخت وفقها الله عن الوعدة الآن فسرها لي الأخ بأنها الوعدة ويقصدون بالوعدة أو الوعدة الاجتماع عند قبر فلان من الناس إما لتعظيمه أو فهي ها مش قبر ها ليست قبر إيه؟
أكل اللحم
نعم هذه الوعدة
ذبائح نعم نعم
إيه تقارب زيارات وتجمعات إيه هنا لها حالتان. إن كانت هذه الوعدة مقتصرة على مجرد ذكره وذكر المآثر دون أن يعبد أو يذبح له بمناسبة مولده فهذه بدع باطلة لا يجوز أن نذهب إليها فهي بدعة من البدع. أما إن تخللها شرك أو دعاء لهذا الرجل كأن تقول أغثني يا فلان وأعطني يا فلان وأنا في حماك يا فلان ومدد يا فلان أو ذبح أو نذر من أجل ويهدى إلى روحه فهذا لا شك أنه كفر وشرك مخرج من حضيرة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم مسلمين وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله تعالى.